أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى أي مسألة؟ مسألة 1245. إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين، سنوات طويلة، هذا بلغ بقي إلى 10 سنوات، بعد 10 سنوات وساعة من الصبح قال تعال احنا ليش ما نخمس، فأراد أن يخمس، فكيف يخمس؟ خب المفروض أنه مدة 10 سنوات لم يكن ماذا يحاسب نفسه، فينظر كم ربح كم خسر كم كذا، ما كان حاسب نفسه. وقد ربح في هذه السنة، تارة يكون طوال هذه 10 سنوات في السجن فلم يربح شيء، مو كذي؟ خب على التخميس ماكو. خب وتارة يكون قد ربح في هذه 10 سنوات مثلا، واستفاد أموالا، ربح بالتكسب، استفاد بالهدايا وما شابه ذلك مثلا، واشترى منها أعيانا وأثاثا، وعمر ديارا، هذا كله عطف. عمر ديارا يعني كناية عن انه مثلا بنى وعفت وهذا، المهم يعني اشتغل بهذه الاموال، اشتغل بهذه الاموال، يعني باع واشترى واهدى واهديت اليه، وكما هو الحال في اغلب المكلفين، يعني اغلبنا الان لاجينا اشترينا ساعات، لعنا مسجلات، اشترينا سيارات، لعنا بيوت، ما ادري كذا. وعمر ديارا ثم التفت الى ما يجب عليه من اخراج الخمس من هذه الفوائد. هاي المسألة ابتدائية، مو كذي؟ فما هو الحكم؟ يقول فالواجب عليه، الان يبين لنا ما هو الحكم الشرعي، يقول الواجب عليه اخراج الخمس من كل ما اشتراه، كل شيء اشتراه. أو لا تستعجلون هذا، أو عمره، تعمير واضح بعد أنه يأخذ بستان فعمر البستان مثلا، زرع البستان، أو غرسه، عمر الدار، غرس البستان، ما شابه ذلك، كل هذه الأمور التي مرت تكلم عنها في المسائل السابقة، مما لم يكن معدودا من المؤونة. يقول هنا عندنا شقين، شق ألف وشق باء، شققوا هالمسألة وياي. الشق ألف مما لم يكن، هذه مما لم يكن ألف، يجب عليه إخراج الخمس مما لم يكن معدودا من المؤونة، من كل ما اشتراه أو عمره أو ورثه مما لم يكن معدودا من المؤونة، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى، والأثاث الذي لا يحتاج إليه، الذي لا يحتاج إليه أمثاله، وما شابه ذلك، وكذا الحيوان والفرس وغيرها، على تفصيل مرة في المسائل أو في المسألة السابقة، وفي حتى في مسائل أسبق منها أيضا. بعد كل شيء لا يعد من المؤونة وقد اشتراه بعد يخمسه. باء الشق الثاني، أما ما يكون معدودا من المؤونة مثل دار السكنة والفراش والأواني اللازمة له ونحوها. طبعا نرجع إلى المسألة اللي قبلها، توضيح هذه شوي مسألة أساسا معقدة، هذه المسألة بشكل عام فيها شيء من التعقيد، يعني الفقهاء يصلحونها بدون أن يوضحوا بعض النقاط التي يلتزمون جزما بها. الآن خب هذا الإنسان قد اشترى 30 سيارة وباعها طوال هذه 10 سنوات، أو 10 سيارات خلينا نقول وباعها، خب يشتري سيارة ويبيعها ويشتري سيارة أخرى، خب ما يقصدون أنه تخمس هذه 10 سيارات، واضح؟ ما تخمس هذه 10 سيارات، المفروض أنك اشتريت السيارة الأولى وبعتها، وبثمنها اشتريت سيارة ثانية وبعتها، وبثمنها اشتريت سيارة ثالثة وبعتها، خب هذا هنا لا يقال أنك تخمس 10 سيارات بأكملها. وقف عليه انت بعد الموارد الاخرى، هذا هي المسألة تطبيقية اكثر منها، يعني يحتاج ان تجلس تحاسب اكثر من ما شنه منها نظرية. 3 فروع 4 فروع هي الكلائية فقط، اما نظريا اما عمليا تحتاج ان شنو تلاحظ ان المال المخمس لا يخمس مره اخرى. انت المال انت اذا افترضت انك تريد ان تخمس السياره الاولى من العشر سيارات وخمس الاخر مالها مخمس، السيارة الثانية ما تخمسها، السيارة الثالثة ما تخمسها، نعم لو بعتها بسعر اعلى تخمس. فكرتون شلون الان؟ خب على اي حال مما لم يكن معدودا من المؤونة مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والاسعاف الذي لا يحتاج اليه امثال، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل المرة في المسألة السابقة. اما الفرع باء، اما ما يكون معدودا من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والاواني اللازمة له ونحوها، ما هو حكم هذه الامور؟ يقول هنا نشققها خمسة فروع. نمشي التشقيق. الشخص الاول فإن كان قد اشتراه من ربح السنة، هذه الأمور التي هي من المؤونة، كلامنا الحين عما هو من المؤونة، الكلام عما ليس من المؤونة مر، لا تخلطون الآن، كلامنا الحين عما هو معدودا من المؤونة. يقول فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها، يعني هو يعرف أنه اشترى مثلا سيارة في اشتغل ثلاثة أشهر ثم اشترى بالراتب ثلاثة أشهر سيارة، وفي نفس السنة ما مرت سنة أو في سبعة أشهر أو ثمانية أشهر، المهم قبل مرور سنة هذا الراتب سبعة أشهر، يقول فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب إخراجه الخمس من، ليش؟ لأن هذا ما مر عليه سنة. المفروض انه ليس له رأس سنتين، بقيين يكون هذا ما يحاسب نفسه، ما كان يحاسب نفسه، نلحظ نفس الربح اللي حصل عليه فنلحظه. الشق الثاني قلنا فيها خمسة شقوق. الشق الثاني وان كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة بان كان لم يربح في سنة الاستعمال او كان ربحه لا يزيد على مصاريفه اليومية، مركزين يعني؟ يعني عندما اشترى السيارة يعلم بأن هذه الربح هذه السيارة من أرباح السنة الماضية، لأنه في هذه السنة كانت عنده مصاريف أخرى وقد اشترى السيارة من المبلغ المخزن مثلا في البنك، المهم يعلم أنه اشترى من أرباح السنوات السابقة السابقة على سنة الشراء، لأن كان لم يربح في سنة الاستعمال أو كان ربحه لا يزيد على مصاريفه اليومية وجب عليه إخراج الخمسة. ليش؟ ليش يجب عليه إخراج الخمسة؟ لأنه تعلق به الخمسة. على التفصيل المتقدم يقول ارجع بعد المسائل السابقة، احنا بعد لا نكرر بعض المسائل يكون نكون أدرسناها من المسائل السابقة، قيود إضافات كذا كلها مرجعها إلى المسائل السابقة. الشق الثالث يعني مثل هالمسألة لا ينبغي أن تقرأ معزولة عن المسائل السابقة، واضح؟ كتاب الخمس يقرأ مسألة مسألة، لأن يعني كثير من المسائل يحيل يكون معتمد على فهمك للمسائل التي قبلها. الثالثة وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به، اشترط هو ربحه اليومي كان ربحه الشهري 100 دينار، يصرف منها كم؟ 80 دينار، تبقى 20 دينار. مركزين؟ خب هذه ال 20 دينار مع جمعها طوال السنة أيضا لا تكفي لشراء سيارة. فعندما اشترى السيارة معناها اشتراها من أرباح هذه السنة وتتم من السنة السابقة. مركزين؟ 20 دينار في سنة كم تطلع؟ 20 دينار 240. 240 هو اشترى السيارة مثلا ب 300 دينار. خب الآن هذه ال 60 دينار الإضافية تخمس. هو يعطينا مثال يقول وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت. في المثال الذي ضربته أنا 60 دينار مقدار التفاوت. مو كذي؟ خب هو يضرب مثال مثلا إذا عمر دار سكناه بألف دينار، بناها بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية، عنده ربح ويزيد على مصارفه اليومية بأي مقدار؟ يقول بمقدار 200 دينار. طب هو كم صرف؟ 1000. والربح طوال السنة يزيد بمقدار 200 دينار. إذا هو صرف كم من 4 سنوات السابقة؟ 800 دينار في الصرف. وجب إخراج 500 دينار. ليش؟ لأن هي 800 دينار يكون طلعها من العام الماضي مو من السنة، واضح بعد. وكذا إذا اشترى أثاثا ب100 دينار، مثال ثاني من نفس الأسلوب لكن مثال ثاني. وكذا إذا اشترى أثاثا ب100 دينار واستعمله في مؤونته وكان قد ربح زائدا على مصارفه اليومية 10 دنانير، يعني ربح وما كان يزيد على مصارفه اليومية 10 دنانير طوال السنة، زادت من مصارفه اليومية 10 دنانير، ال90 دينار الباقي من عين أتابعها، أكيد أتابعها من السنة الماضية لأنه أساس اشترى ب100 دينار والمفروض أنه لم يزد من مصارفه إلا 10. طبعا هنا من وين جاء العشرة؟ تقديرين، لأنه المفروض أنه لا يحاسب نفسه بعد. وجب تخميس 90 دينار. الفرح الرابع أو الشق الرابع، وإذا لم يعلم، كان الكلام أنه يعلم، يعلم أنه اشتراه من أرباح السنة أو من أرباح السنة الماضية أو بعضهم من أرباح هذه السنة وبعضهم من أرباح السنة الماضية. الفرع الأول يعلم أنه اشتراه من أرباح نفس السنة فلا يجب فيه الخمس. الفرع الثاني أو الشق الثاني يعلم أنه شنه اشتراه من أرباح السنة الماضية فيجب فيه الخمس. الشق الثالث بعضه من أرباح السنة السابقة وبعضه من أرباح السنة اللاحقة. ممكن الآن أساسا لا يعلم، هذا شق رابع. وإذا لم يعلم أن الأحيال التي اشتراها واستعملها في مؤونته يساوي ثمنها ربحه في سنة الاستعمال أو أقل منه، أو أنه لم يربح في تلك السنة زائدا على مصارفه اليومية، يعني يعلم أنه اشترى سيارة في تلك السنة لكن هل هذه السيارة اشتراها من أرباح هذه السنة أو من أرباح السنة الماضية أو بعضهم من أرباح هذه السنة وبعضهم من أرباح السنة الماضية؟ لا يعلم. يقول في هذه الحالة الأحوط لزوما، فالأحوط لزوما المصالحة مع الحاكم الشرعي، يروح إلى الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي المخول فيصالحه. نقول له نحن لا نعلم، الاحتمال الذي تسرب أنه ما عليك خمس نهائيا أو يكون عليك خمس كان 1000 دينار مثلا، كلا الاحتمال موجود، أو عليك 500 دينار، فإحنا نتصالح مثلا على خمس مثلا 300 أو 400 دينار مصالحة، أو 500 دينار يتصالحون على مقدار تراضيان عليه. خب وإذا علم، هذا الشق الخامس، وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه الكثير في بعض السنوات التي مرت، صرف أموالا أكثر من الربح الذي صرفه، أصلا أكثر من الربح الذي ربحه، صرف 1000 دينار في حين هو لم يكن راتبه طوال السنة يصل إلى 500 دينار الكثير، خب في حين طوال السنة مصروفه كان 1000 دينار ومجموع الراتب ما يصل إلى 500 دينار، معناها 500 دينار من وين جت؟ وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة. واضح؟ واضح له؟ لا، هذا توضيح، لأنه الآن أساسا يجب عليه أن يخمس الأموال الموجودة عنده في البنك. ركزوا، ليس لأنها أرباح سنوات سابقة لم يخمسها، أليس كذلك؟ خب الآن أنا في السنة أفترض الآن أنا في السنة العاشرة، أنا أعلم أني في السنة الخامسة، في السنة الخامسة كان طوال السنة دخلي 500 دينار، جيد؟ وصرفت على نفسي بمقدار 700 دينار، تكفياي. طب اذا 200 دينار هذه جبتها من وين؟ من السنوات السابقه، وهذه لا تستثنى، هذه يجب تخميسها. تركزت ياي؟ تلك الارباح يجب تخميسها التي صرفتها في سنه اخرى، هذه مي معدوله من المؤونه، يريد يقول هذه ليست من المؤونه.
الفرق الخامس والفرق الثالث كأنهما
يعني كأثر خلد هذه فيها توضيح إضافي شوي مؤثر. وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين بمقدار مصارفه وأنه كان يصرف من أرباح سنته السابقة وجب إخراج خمس مصارفه التي صرفها من أرباح السنة السابقة. يعني 500 دينار في المثال الذي ضربته أنا، صارت المسألة واضحة؟ هذه المسألة يرجى أن الإخوة يتباحثون فيها لأن هذه تصير وتسألون عنها كثيرا، تحتاج تتباحثون حتى ترفز المعلومات في أذهانكم وتلتفتون إلى بعض الفروض فيها، وقد تبقى بعض الفروض غائمة أو غير واضحة حتى في نفس المسألة تحتاجون أن تستفتوا بعض الفقهاء فيها. المهم هذه المسألة من المسائل الابتدائية، الأفضل أن الإنسان يركز فهمه فيها. ليش؟ لأنه ما في سنة أنت بهذا تسأل بها، تسأل عنها كثيرا، أنت كطالب العلم تسأل عن هذه المسألة. خب إذا قد عرفت، يقول في المسألة 46، قد عرفت أن رأس السنة في الفوائد غير المكتسبة أول حصول الفائدة، ممكن؟ خب وفي الفوائد المكتسبة متى؟ حين الشروع في التكسب، ممكن؟ حين الشروع في الاكتساب. خب الآن لو أراد المكلف تغيير رأس سنته، خب أحد الأخوة كان سألني هذا السؤال قبل فترة، لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك؟ فالآن رأس السنة واضح ما هو رأس السنة، الآن أنت تريد أن تغير رأس سنة، مو عاجز أنك رأس السنة هذا، تقول أنا رأس سنتي في محرم، محرم متعب، أنا أريد أروح المعادن لو أروح في الخمس وخمس، أريد أغير، يقول لك معك مشكلة، ماذا تفعل؟ خمس قبل حلول رأس السنة، جيد؟ إذا خمس أو خمس في رأس السنة ثم انتظر مثلا شهر خمس مرة أخرى الزائد عندك، ويكون وقت التخميس الجديد هو رأس سنتين جديد لك، يعني إما أن تخمس قبل رأس السنة أو تنتظر إلى رأس السنة فتخمس ثم تخمس مرة أخرى بعد رأس السنة، ما يضر. أنت تريد أن تقدم أو تؤخر، تريد تقدم خلي شهر رمضان تخمس من شهر رمضان، خمس في شهر رمضان فيكون رأس السنة بعد إذا طلع، يعني كل سنة يكون خمسك في شهر رمضان. يقول لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك، كيف؟ بدفع قمت ما ربحه أثناء السنة. يعني أنت من محرم إلى شهر رمضان ربحت أموال لا يجب عليك تخميسها، يمكنك الانتظار إلى شهر محرم صحيح، لكنك تريد أن تجعل شهر رمضان أول رمضان مثلا شهر الخمس مالك، يقول لك خمس الآن بمجرد أن تخمس بعد كثير شهر رمضان كل سنة هو يوم خمسك، متأخر. ها إذا تأخر لو أردت أن تجعله ربيع الثاني نقول لك أول خمس من يجي بشهر محرم يجب عليك التخميس، ثم تنتظر إلى ربيع الثاني تخمس ما ربحته فيكون ربيع الثاني يوم خمسك. تقليم أو تأخير نتيجة واحدة، أنت المهم أنه لا يعتبر عليك سنة إلا وقد خمس.
يعني
حال فرق التقليم جسمه في السنة واحد واحد هذا في شهر 11 تعمل ستجد النتيجة واحدة بلا أي فرق. يقول واتحاد رأس سنته الشروع في الاكتساب بعدها أو حصول الفائدة الجديدة، ويجوز جعل السنة هلالية وشمسية بلا فرقين. الروايات قالت السنة، قالت المؤونة هلالية، وإن كان الشمسية أكثر بكم بعد أكثر يوم لا يفرق فيها. هي السنين إما السنوات تحسب في العالم كله إما هلالية أو شمسية، الميلادي على النسق الشمسي، الهجري الشمسي المتخذ في إيران أيضا على الشمسي، السنة الإيرانية على الشمسي، السنة الهجرية التي نتخذها نحن في الدول العربية على الهلالي، مثلا سنة اليهود على الهلالي وما شابه ذلك، لا يفرق على أي حال. يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته. هذه المسألة أشار لها بشكل مختصر في مسألة سابقة في مسألة 1223 في أول مسألة 1223 أشار إليها بشكل مختصر، هنا يفصل أكثر. يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤونته مما ادخره في بيته من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت. حتى الكبريت، حتى مثل الكبريت، شريت كبريت تعمل منه 5 أعواد، هذا أيضا زائد عن المؤونة. زائد أو مو زائد، خبز خميسه وغير ذلك من أمتعة البيت مما أحد للمؤونة، فيخرج خمس ما زاد من ذلك. تودي خمس الملح، خمس الكركم، أو قيمة الخمس. نعم، يستدرس إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة. حتى الآن ذاك المطلب واضح سلمو.
يعني
جاب نفس العين أن يخرج الخمس أو نفس العين؟ أنت دائما يجوز لك أن تخرج نفس العين.
القيمة نفسها إذا أخذ أمها خمس خلاص، أما
من نفس أرباح السنة تخرج؟ من نفس هذه الأموال؟ يعني ما رأيت من الفقهاء من هذا، بس مقتضاها أن هذه من المؤونة، هذا أيضا يجب أن يخمس. نعم، إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة. حتى أنت استدنت بمقدار اقترب هذه المؤونة التي زادت عندك بمقدار كم؟ 100 دينار. واضح؟ مجموع الكركم والفلفل والملح والشكر والأرز والتمن وما بكل شهادة كلها زاد بمقدار 100 دينار. خب الآن أنت كنت قد اقترضت أيضا استدانت بمقدار 100 دينار. وش الفرق بين الاستدانة والاقتراض؟ شرنا إلى الفرق احنا. من هو يتذكر؟ الدين أشمل من الاقتراض. إذا اقترضت يصير دين عليه. و يعني الدين يشمل الاقتراض ويشمل شنو؟ ويشمل ما إذا اشتريت بالذمة أيضا، نفس الكلام. شراء بالذمة أيضا يصير دين. خوف على أي حال، إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد. واضح المسألة؟ الدين الذي استدنته بمقدار 100 دينار والزائد من المؤن بمقدار 100 دينار، هذا يكون بإزاء هذا، لم يجب الخمس في الزائد، فتحسب هذا بإزاء هذا، تسقط ما هو في مقابل الدين. وكذا إذا كان أكثر. أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير. أما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير. واضح. وإذا بقيت الأعيان المذكورة، خب هسه الآن قلنا، شوفوا، قلنا أن يقترض بمقدار 100 دينار، استمت بمقدار 100 دينار، وهذه الأعيان بمقدار 100 دينار، إذا لا يجب تخميس هذه الأعيان لأنها بجزاء الدين، مو كذي؟ خب في السنة الثانية أنا سددت الدين، يقول بمجرد أنه سدد الدين تصير هذه الأعيان من أرباح السنة الثانية، فإن صرفت في مؤونة السنة الثانية لا يجب التخميس فيها، إذا لم تصرف تخمس. واضح المسألة؟ وإذا بقيت الأعيان المذكورة، يعني ما زاد من التمن والأرز وتلك الأمور، وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها، فوفى الدين في أثنائها، صارت هذه الأعيان معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب الخمس فيها إلا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة الثانية. وضحت الآن المسألة؟ خب بعد ذلك يقول وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤونة كبستان وكان عليه دين للمؤونة يساويها. اشترى السيد اشترى بستان بخمسمائة دينار. خب وهذا البستان لم يكن للمؤونة. خب وكان قد اقترض مبالغ للمؤونة بمقدار خمسمائة دينار، فإنه هنا هذا خمس البستان لا يخمس البستان هنا، صحيح هو اشترى البستان بخمسمائة دينار من أمواله، لكنه اقترض أيضا لمؤونته بمقدار خمسمائة دينار. يعني عندما اشترى البستان اشتراه بأموال نقدية، لكن مقدار خمسمائة دينار الأخرى التي اشترى بها المؤن، اشترى بها الأكل والشرب له، اقترضها. واضح الآن؟ فيكون هذا بإزاء هذا، فلا يخمس البستان، مع أن البستان اشتراه ولم يكن من المؤونة، لا يخمسه. واضح المسألة؟ اشتريت مسجلة لم تحتاج إليها أنت، اشتريتها بكم؟ بعشرة دنانير، وأنت عليك دين للمؤونة بمقدار عشرة دنانير، هذه المسجلة لا تخمسها. يجوز له أن يأخذ، شو المشكلة؟
يعني
الأخبار أنهم
يعني لو
فرغ
سنة
يأتي يأتي إن شاء الله لا تستعجل. خب وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المؤونة كبستان وكان عليه دين للمؤونة يساويها لم يجب إخراج خمسها، فإذا وفى الدين في السنة الثانية كانت، يعني كان البستان معدودا من أرباحها، يخرج البستان ووجب إخراج خمسها آخر السنة. خب الآن وإذا اشترى بستانا خب ولم يكن أيضا من المؤونة بثمن في الذمة، فالآن فرض ثالث أنه اشترى بستان بالذمة بخمسمائة دينار قرض، ما لا تدبه أشتري منك يا شيخ عادل هذا البستان بخمسمائة دينار سأدفعها لك لاحقا في الذمة، لا بثمن في الذمة مؤجلا بكتك الأسبار. فجاء رأس السنة، فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان. حتى دخلت سنة سنتين ما دمت لم أسدد البستان لم أربح. واضح؟ فإذا وقع تمام الثمن في السنة الثانية، اشتريت في السنة الثانية ربحت أموالا، أنا في السنة الأولى ماذا اشتريت؟ بستان بخمسمائة دينار من الشيخ ولم أسدد المبلغ. خب في السنة الثانية سددت المبلغ، عندما سددت المبلغ صار البستان ربحا لي، فأخمسه إن لم أحتاج إليه، إن لم أصرفه في تلك السنة، إن لم أصرف البستان في السنة الثانية يجب عليه تخميسه. اتضحت؟ خب لو سددت 250 دينار في السنة الثانية يكون 250 دينار ربح لي، نصف البستان ربحت نصف البستان، أكون قد ربحت نصف البستان. اتضحت المسألة؟ والنصف الثاني لم أربحه إلى الآن. في السنة الثانية الثالثة لو سددت 250 الباقية يكون نصف البستان الثاني من أرباحها. واضحة ومثل أمثلة أخرى. فإذا وقع تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان، البستان احنا في لهجتنا نذكره، هم عربيا الظاهر يعتبرون مؤنث. خب كانت البستان على أي حال هو تأنيث معنوي مو تأنيث حقيقي، مو مؤنث حقيقي. كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج خمسها، إخراج خمس البستان. وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب إخراج خمس النصف. وإذا وفى ربع الثمن مثلا نفس الكلام هو الكلام، وإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربع البستان من أرباح تلك السنة، وهكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة. هذا نستفيد منه في شيء، ها التفتوا، شخص اشترى أرضا ليبني عليها جيد، ولم يكن شراء تلك الأرض من المؤونة واشتراها بالذمة مثلا، جيد. كل ما سدد قسط من الارض كل قسط يسدد يصير هذا ربح اليه. فكتبنا المساله كل قسط تسدده انت يقال انت ربحت الان. شنو انت الان ربحت بمقدار ما سددت من القسط. انت في السنه الاولى اشتريت قطعه الارض بألف دينار، كل ما تسدد قسط من هذه الألف دينار يكون هذا القسط الذي سددته اشترب عشر المبلغ دفعت انت، عشر قطعه الارض صار ربحا لك. خب يقول كان نصف البستان من ارباح تلك السنه ويجب ان يصعد خمسه، وهكذا كلما وصى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من ارباح تلك السنه. خب هذا اذا كان ذاك الشيء موجودا، يعني البستان موجود. خلنا نقول مو بستان، سياره. اذا كانت السياره موجوده افترض انك اشتريت السياره لغير المؤونه بألف دينار، خب قلنا كل ما تسدد القسط تكون من الربح. خب سرقت السيارة، احترقت السيارة، ما أدري وش صار بالسيارة، المهم سرقت السيارة. الآن كل ما تسدد القسط ما يجب عليه تقنيس شيء بعد، لأنك لا تربح شيء من السيارة بعد. ما قال تربح الدين، تربح شنو؟ تربح نفس السيارة، خب السيارة غير موجودة لا تربحها بعد. يقول هذا إذا كان ذاك الشيء كما في المثال الذي ذكره مثلا البستان موجودان. اما اذا تلف البستان مثلا كانت جزيره مثلا وصمتت في البحر، جيد، فلا قمت فيما يؤديه لوفاء الدين. وكذا اذا ربح في سنه 100 دينار مثلا فلم يرفع قمتها العشرين دينارا حتى جاءت السنه الثانيه، بستين في سنة معينة دفع كم ربح أقوال لعب دينار، ما دفع العشرين دينار التي يقمسون لها إلى أن دخلت السنة الثانية فدفع من أرباح السنة الثانية عشرين دينار. قال هذه العشرين دينار خمس عن شنه؟ عن المئة دينار التي في حسابي من السنة الماضية. هذه البعض يسويها، مركزين أنتم؟ البعض يسويها. في السنة الأولى هو كل سنة يربح 200 دينار، تروح شوف في السنة الأولى يربح 100، السنة الثانية يربح 100، السنة الثالثة يربح 100. شو يسوي هذا؟ يجي يقول في السنة الأولى ما بخمس بأخر الخمس 20 دينار بأخره، السنة الثانية بعد بأخره. خب كم الحين عليه في ذمتي؟ 40 دينار. في السنة الثالثة باجي بدفع 20 بربح 100 أيضا، بشيل 40 دينار منها بدفعها خمس، كم يبقى عندي؟ 60. بخمسة كم بيصير؟ 65 معتر دينار، معتر دينار. خب فبدفع 12 دينار مضاف الى 40 صار 52 دينار دفع. فوفرت على روحي 8 دنانير. نعم استفدتون الان للمساله. الفقهاء يقولون هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. إذا كانت المئتين دينار لا زالت موجودة هذا الكلام ما ينفع. نعم لو تلفت المئتين دينار وأردت أن أدفع يكون السداد من المؤونة. يعني ركزوا حتى تصير المسألة شوي ليش واضحة. يقول الفقهاء عندنا موردين، هاي يقول الفقهاء عندنا موردين. المورد الاول ان تكون المئة دينار، خلنا نضرب مثال على سنتين فقط لا تشوش الهانكم. في السنة الاولى ربح 100 دينار، في السنة الثانية ربح كم؟ 100 دينار. خب في السنة الاولى بمجرد انقضاء السنة يجب عليه ان يرفع 20 دينار من المئة دينار الموجودة. خب هذا لو عصى ولم يرفع، اراد ان يرفع من ارباح السنة الثانية، نقول له لا بأس لكن ادفع الربع مو الخمس. شلون يعني؟ يعني هذه المئة دينار اخرج منها 25 دينار. استفدتون؟ ادفع منها 25 دينار يصح. ما يصير تدفع منها كم؟ 20 فول هاي ال 20 عن ذاك الخمس. واضح الا لو مو واضح؟ أقرر المسألة شوي، أريد أوضح المسألة. هؤلاء ماذا يريدون؟ طبعا حيث المبالغ البسيطة الواحد ما تظهر عنده ثمرة واجد، يقول ما مو فرق واجد، بس إذا تاجر ومبالغ ضخمة تطلع الفوارق بالمئات الآلاف يمكن، مو كذي؟ خب هذا الإنسان في السنة الأولى ربح 100 دينار، في السنة الثانية ربح 100 دينار، خب إذا أخرج 5 السنة الأولى و 5 السنة الثانية يصير 40 دينار، 20 و20 يصير 40. خب هذا يقول أنا ما أسوي كذي، في السنة الأولى لا أخمس وخلي أضع 100 دينار في البنك، السنة الثانية أخمس أرفع 20 دينار خمس عن السنة الأولى فيبقى عندي كم؟ يبقى عندي 80. وخمس 80 كم يبقى عندي؟ إذا خمست 80 كم خمس 80؟ خمس 80 لا 16 دينار، 16 دينار. خب فأرفع 16 مع 20 بيس صار كم؟ 36 دينار، فوقفت على روحي 4 دنانير. الكتين الفقهاء يقولون هذا لا يصلح، هذا الكلام لا يصلح، بل لابد أن تخمس 100 دينار أولا ثم تخرج منها 20 دينار خمسا للمئة دينار الأولى. تجدون شلون؟ إذا أردت أن ترفع منها أول تخمس 100 دينار ثم ترفع منها خمسا لشنه؟ للسنة السابقة. بعدين تخمس مال السنة الأولى، يعني أول تخمس هذا المبلغ ثم تخمس منه خمس السنة السابقة، تدفع منه خمس السنة السابقة، يعني لابد أن تدفع 40 بعبارة أدق، ما عندك مفر، 40 لابد أن تدفعها، ما في مفر. نعم. خوب على أي حال هذا إذا كان كلام الفقهاء، هذا يقولون إذا كانت 100 دينار الثانية موجودة، الأولى عفوا موجودة، أما لو كانت هذه 100 دينار الأولى قد احترقت وضعها في الصندوق فاحترق، فهنا يكفيه أن يخرج 20 دينار عنها ثم يخرج شنو؟ ثم يخرج 85 الباقي ما يضر. ما يربح له، كيف رايحة كلها؟ عرفنا الآن المسألة؟ نعم. يقول وين وصلنا احنا؟ وكذا اذا ربح في سنة 100 دينار مثلا فلم يدفع خمسها الذي هو 20 دينار حتى جاءت السنة الثانية فدفع من ارباحها 20 دينارا وجب عليه خمس نفس العشرين هذه، نفس هذه العشرين يخمسها. فكتون ليش؟ لان هذه العشرين ليست من المؤونة، هي النقطة هنا ان هذه العشرين التي يريد أن يدفعها عن خمس السنة الماضية هذه ليست من المؤونة، حيث أن نفس العشرين نفس المبلغ المال السنة الماضية موجود لنفسه فيخمسه، هذا ما يقال عنه إخراج الربع. هنا واضح لكم أو أوضح أكثر؟ الآن تريد أن تخرج من ربح السنة الثانية خمسة عن السنة الأولى، إما أن تخمسه ثم تخرج أو تخرج الربع، مقدار الربع مو مقدار الخمس، أنت السنة الماضية عليك الخمس السنة تخرج الربع. واحد من 25 يعني 25 يطلع من 125 ربع. خب وجب عليه 25 دينارا التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها. إذا تريدون تكتبون عبارة فلو كانت هذه المئة دينار التي ربحها في العام الأول موجودة وأراد أن يرفع خمسها من أرباح السنة الثانية، كتبون يعني فلو كانت لا مع تلفها، حطوها على هذه لا مع تلفها، فلو كانت هذه المئة دينار التي ربحها في العام الأول موجودة وأراد أن يرفع خمسها من أرباح السنة الثانية يجب عليه إخراج الربع. واضح؟ وأما لو كانت ثالثة المئة دينار التي من السنة الأولى، وأما لو كانت المئة دينار التي من السنة الأولى ثالثة وأراد إخراج خمسها منها من أرباح السنة الثانية وأراد إخراج خمسها من أرباح السنة الثانية يكفيه إخراج الخمس. صبحت الآن؟ مو واضحة؟ الشيخ يقول لي واضح، نوضح مرة ثانية. في السنة الأولى كم ربح؟ 100 دينار. في السنة الأولى ربح 100 دينار. خب هذه 100 دينار يجب عليه أن يخرج خمسها، أليس كذلك؟ خب لو أخرج الخمس منها انتهت المشكلة وما عدنا أي شيء. هذا لم يخرج الخمس منها، أبقاها. جيد؟ خب تارة تبقى وتارة تتلف. خب الآن نتكلم أنها باقية، نتكلم أنها باقية لم تتلف. خب في السنة الثانية ربح أموال أخرى. خب صحيح؟ الآن يريد أن يخرج خمس السنة الماضية من أرباح هذه السنة. نقول له المال الذي تريد أن تدفعه كخمس، أول شيء خمسه ثم تدفع منه، يعني أول شيء خمسه أولا ثم من هذا المال المخمس ادفع الخمس، وعليه تطلع النتيجة أن يدفع الربع. ليش؟ لأنه يأخذ 25 دينار من السنة الثانية، يخمس ال 25 دينار كم؟ إذا خمس ال 25 دينار كم يطلع الخمس؟ 5 دنانير. خب تكون ال 20 دينار الباقية كشنه؟ تكون ال 20 دينار الباقية مخمسة، فكشتون؟ خب هذه ال 20 دينار المخمسة الآن يرفعها خمس عن السنة الماضية، فكمت الآن؟ خب فكم صار دفع هو؟ 20 زائد 5 كم دفع؟ 25، وهو ربع 100 دينار مع السنة الماضية. لذلك أنا اختصر فقلت يدفع الربع. وضحت الآن؟ يريد يقول أن الخمس مع السنة الماضية مو من مؤونة هذه السنة، فلابد أن تخمس ال 25 أول شيء، يعني هذه السنة الثانية تأخذ 25 دينار تخمسها، إذا خمسها تبقى منها 20 دينار. خب منها تدفع هذه العشرين في الخمس أيضا، فيصير المجموع الخمس الذي دفعته 25، وهو ربع المئة دينار التي من السنة الماضية. ليش؟ لأن المئة دينار لا زالت باقية، لكن لو كانت المئة دينار سالفة يكفيك أن تدفع 20 دينار من هذه السنة، لا تحتاج أن تأخذ 25 وتخمسها وهكذا. صورت الآن المسألة؟ خب أو كانت المئة دينار مال السنة الماضية لا زالت موجودة وتدفع الخمس منها أيضا، نفس الكلام تدفع الخمس فقط. الكلام إذا تدفع الربع متى؟ إذا كنت تريد أن، إذا كانت المئة دينار الماضية لا زالت موجودة وأردت أن تدفع من أرباح السنة الثانية مو من أرباح السنة الأولى. خب وإذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم وصى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار. واضحة بعد؟ اشترى دارا للسكنة ثم سكنها، اشتراها بالدين يعني، ثم سكنها في نفس السنة، وفي سكنها ثم وصى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار. وكذا إذا وقع في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجد الخمس في الحصة من الدار التي دفع ثمنها من المؤنة، بل أكثر. لو اشتريت الدار ولم تستعملها، اشتريتها بالدين، اشتريت الدار بالدين على أن تسدد الدين بعد 5 سنوات، خب في السنة الأولى والسنة الثانية لم تسكن في الدار، سكنت في الدار في السنة الثالثة. خب في السنة الخامسة سددت الدين، نقول لا خمس. واضح المسألة؟ لا خمس بعد. وعليه بالضبط، وعليه شراء الآن اللي يريد يتخلص من الخمس في مسألة البيت، أسهل شيء أن يشتري البيت بأثمنه قرض إذا تمكن مثلا، ويسكن في البيت بمجرد الشراء قبل أن يدفع مراقص ما يخمس ولا في الاستبعاد. استفدتم المسألة؟ لو اشتريت البيت ب10,000 دينار، ب10,000 دينار وسكنت فيه قبل أن تدفع ولا قسط، نقول لك بمجرد أن سكنت فيه كل قسط تسدده هذا الربح من المؤونة، بعد ما تخمس ولا ثلث، حيث نشحت على تفسير القوي وغيره، يعني ما لا تفسر في المسألة. خب وإذا فرض أنه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم وصى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار. وكذا إذا وصى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن مثلا ربع الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار في ربع الدار مثلا. ليش؟ لأنه المفروض أنها صارت من المؤونة لأنه سكنها، لم يجب الخمس لأنها من المؤونة كسبوا إذا تريدون تصحون. ويجري هذا الحكم في كل ما اشتري من المؤن بالدين، كل شيء تشتريه من المؤن بالدين حتى وإن زاد، حتى وإن زاد ما لم تسدد الدين، ما لم تسدد الدين لا يكون لا تكون رابحا. افترض أنت اشتريت من المؤن، افترض اشتريت حنطة لمدة تكفيك لمدة خمس سنوات جيد بخمسمائة دينار ولم تسدد، ولم تسدد منها شيء، وإلى أن أكلتها ثم بعد الخمس سنوات سددت، نقول لا لا لم تربح شيء لحد الآن. خب مسألة 1248 إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البيع، الشيخ حون قال إحنا ما عندنا إلا شيخ حون الشيخ قوية. خب الشيخ حون يقول إحنا أنا أنذر السنة هذه أتصدق على فقراء بومباي مثلا بنصف أموالي نصف أرباحي. يقول إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره. ليس أنه نذر واجب بعد. خب إذا وفى بنذره مثلي، خب إذا وفى بنذره وصرف المندور صرف نصف الأرباح في الجهة المندور لها قبل انتهاء السنة، قبل هذه السنة دفع الأموال، افترض ربح 1000 دينار فدفع 500 دينار في الجهة المندورة، بعد انتهى الموضوع، ال 500 الباقية هي الأرباح تصير. ننظر نستثني منها مؤونة في السنة والزائد يخمس. خب لو لم لو لم يدفع النذر أخر النذر إلى أن انتهت السنة، أو كان وقت النذر بعد انتهاء السنة مثلا. هنا يخمس يقول فإن صرف المندور في الجهة المندورة قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، لأن هذا يصير من المؤونة بعد النذور من المؤونة، النذور من المؤونة. وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسة. اشترط إلى أن انتهت السنة لم يرفع تلك من هذه الألف دينار، يخمس الألف دينار بأكملها، ثم يجب عليه الوفاء ايضا بالنذر. ها يجب عليه الوفاء بالنذر، سيرفع 500 مو يرفع كمان 400. ها كما يجب عليه اخراج خمس النصف الاخر من ارباحه بعد اكمال مؤونته. مسألة 1249 اذا كان رأس ماله 100 دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشر دنانير، عندما ابتدأت السنة كم كان رأس ماله؟ 100. دفع 10 دنانير أجارا للدكان، اشترى آلات أيضا وأجهزة 10 دنانير مثلا. خب في آخر السنة حسب الأموال التي عنده بلغ وجد ماله بلغ 100، كان عليه 5 آلات فقط ولا يجب إخراج 5 أجرة الدكان. ليش؟ لأنها من مؤونة التجارة، من مؤونة تحصيل الربح. وفي آخر السنة وجد ماله بلغ 100 دينار كان عليه 5 آلات فقط. يقول إذا كان رأس ماله 100 دينار مثلا فاستأجر دكانا 10 دنانير واشترى الآلات للدكان 10، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ 100 كان عليه 5 آلات فقط، هذه الآلات التي اشتراها يخمسها. ليش؟ لأن هذه الآلات الآن زائدة على المؤونة، نفس الآلات، لأن قلنا أن هذا رأس المال لا يستثنى من ماذا؟ من المؤونة. هو صرف على صرف في سبيل تحصيل الربح، شنه أمور صرف في سبيل تحصيل الربح، أمور وأجرة الدكان، حمالي، عمال، حراس، ما شابه ذلك. الآلات لها خصوصية، الآلات هي تبقى، مو استهلاك الآلات، استهلاك الآلات يستثنى. أما نفس الآلات لا تستثنى. بسين يعني نفس الآلات لا تستثنى. فيخمس ثمن الآلات فقط. يخمس ثمن الآلات فقط. وجب عليه يقول وفي آخر السنة وجد ماله بلغ 100 كان عليه 5000 فقط ولا يجب إخراج 5 أجرة الدكان ولا يجب إخراج 5 أجرة الدكان لأنها من مؤونة التجارة من مؤونة تحصيل الربح. وكذا يعني هذا مما يصرف بعد ينتهي بعد. وكذا أجرة الحارس والحمال والضرائب. خب الآلات أيضا ارجع إلى الآلات. نفس الآلات ما يخمس الآلات ككل، يخمس الباقي من الآلات. أما الذي استهلك بعد هذا أيضا كأجرة الحمال كالحارس. خب والضرائب التي يرفعها إلى السلطان والسرقفلية التي يرفعها للحصول على الدكان. السرقفلية ما المقصود بالسرقفلية؟ السرقفلية هذه حالة موجودة في إيران، في إيران، في العراق، ربما حتى في البحرين، أنا ما أدري موجودة في البحرين أم لا، ربما موجودة يعني أنا لا أدري، ما عندي اطلاع هذا. بس هذه السرقفلية تذهب إلى صاحب الملك تستأجر منه الدكان، يؤجرك إياه في مقابل نفس إعطائك الدكان أول مرة، يقول ادفع لي 1000 دينار سأؤجرك الدكان بعد ذلك 100 دينار. هذه 1000 دينار عبروا عنها سرقفلية، يصير حق لك بعد ذلك، ما يطلق هو أبدا، ما يطلق. أنت لو أردت أن تخرج تبيع هذا الحق، أنت تشتريها بكم هذا الحق؟ 1000 دينار. ربما الآن صار المكان سوق رائجة، ربما تبيعه 2000 دينار. هذا الحق حق السرقفلية يرتفع، صار سعره كم؟ 2000 دينار. يعني هو حق ما كان موجود في الزمن القريب بس الآن يتعاملون به، سعره يزيد يتضاعف. مثلا بعض الدكاكين هنا لاحين 1000 تومان قبل 30 سنة، الآن ربما 3 ملايين تومان، بل 10 ملايين بعض الأماكن. في الجزرخان أنا مخلي شخص أن في مكان 20 مليون باقي على سرقفلية. لا غير لا لا، هذه بعد أنا الآن دفعت إلى المالك 1000 دينار. طب الآن صار هذا الحق لي، أنا إذا أريد أعطيك هذا الحق تدفع لي، ما يهمك صاحب المكان، انتهى بعد الشغلة، ما إله سلف. فكرت يعني هو أخذ حقه من أول مرة، أخذ حقه أول مرة، انتهى بعد. هذا الحق الحين لي أنا، هاي الألف ما أخسرها أنا عمليا. هو يأخذ أول مرة، قد يأخذ بعض الأماكن أول ما يستثمرهم 10 ملايين تومان. أنا شايف الآن الآن سرقفلية 10 ملايين أو من هالقليل بالتومان. غير الإيجار الشهري، طبعا الإيجار ما يكون عارة مرتفع في هذه الحالات، يكون نازل واجد. لا مو ضمان عشان لا يرتفع، في أي وقت يطلع عليه ثاني في المالك أصلا، يطلع يعطيه لواحد ثاني لو يريد يطلع. شوف هذا السرقفلية يأخذ المبلغ، السرقفلي يأخذ المبلغ ليش؟ يأخذ المبلغ هذا السرقفلي حتى يروح يستثمر في جهة أخرى مثلا يستفيد منه. هو يمكن دافع على هاي 5 دكاكين اللي غالينها، يمكن دافع مبلغ زهيد، لكن يأخذ من السرقفلية أضعاف ما دفعه. من تسمين؟ كان دفع على كل دكان مثلا 200 دينار ويأخذ 1000 دينار، ويصير حق لصاحب الى المستاجر في ان لا يخرجه المالك ابدا ابدا، ما يخرجه بعد، ما لي حق ان اخرج المستاجر الى اخر سنه السرقفلية. خب يقول السرقفلية التي يرفعها للحصول على الدكان، فان هذه المؤن مستثنات من الربح والخمس، انما يجب فيما زاد عليها كما عرف. اما الالات نتجها، وأما نفس الآلات فتخمس. استفدتون الآن؟ نفس الافترض أن هاي الآلات صار اشتراها ب10 استهلكت، بقيت ب8 الآن، الدينارين تلك ثمن الاستهلاك خب تستثنى. كما عرف يقول نعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره، كما هو الوضع الحالي الآن. ياخذ حق الترخيصيه من المستاجر الذي ياتي بعده. خب الان انا عندما استاجرت الدكان في اول السنه كم دفع 1000 دينار، خب في اخر السنه كم صار حق الترخيصيه؟ ارتفعت الاسعار، صار حق الترخيصيه 1500 دينار. انا لو اطلع الان اعرض الدكان للبيع، هذا يقولون بيع حق الترخيصيه، اربح كم؟ 500 دينار فقط حق الترخيصيه، يقول هذا ايضا ربح لي. تصير في نهاية السنة أربح أنا أشياء بعد، أقدر أبيع الحق هذا وأربح، هذا الحق ما تملكته أربح. خب أوجبت له حق في أخذها من غيره، وجد تقويم ذلك الحق في آخر السنة وإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرطفلية، وربما تنقص وربما تساوي. قد يفترض انه تصير ازمه فكان ينزل حق الترخيصيه، يصير حرب، يصير ما حد يقبل حتى ب 800 دينار، حتى ب 500 دينار ما حد ياخذ هذا الحق مني. مو كذي؟ نقول لو زاد الحق، لو زاد حق الترخيصيه اخمس هذا الزائد 1000 دينار صار 1500 دينار، هذه 500 دينار اخمسها. وجد اخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما رفعه من السرقفلية، وربما تنقص وربما تساوي. إذا زارت نخمس، نقصت لا نخمس، صار هذا خسارة جيد، تساوت خط واضح العدل أخوهم. خط مثلا 1250 بعد يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.